جمع الصحابة بين العلم والعمل.
وبما أن الصحابة الكرام وآل بيت النبوة الأعلام قد فتح الله عليهم في هذين الأمرين في تلقي العلم الشرعي والعمل به، فإني ذاكر على مسامع الجميع ما فتح الله به على هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا، حتى نعلم أننا بحاجة ماسة إلى أننا نلتمس ما كانوا عليه من الإقبال العظيم على العمل بالعلم ومن الصدق والإخلاص والرغبة والمحبة لذلك، أي كان عملهم وتعلمهم مع بعض، فلم يكن هنالك فاصل بين تعلمهم وبين عملهم. رأيتم ماذا منح الله، ماذا منح الله الصحابة وماذا فتح الله به عليهم من عظيم الإقبال على العمل بما علموا وبما سمعوا من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. هم أتباع الأنبياء والرسل وأتباع سيد الأولين والآخرين، هم أجل من اصطفاهم الله بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة. وهكذا كم مواقف للصحابة رضي الله عنهم. فيا من تريد أن تعمل بالإسلام وأن تكون من أهل الإيمان وأن تتبوأ منازل الإحسان، فاقتدي بالصحابة، فاقتدي بالصحابة. شرع الله كافي شافي، شرع الله هو الدواء وهو الشفاء وهو الغذاء، شرع الله هو العز وهو السعادة، شرع الله هو الأمن والاستقرار. ارجعوا إلى الشريعة باقتناع تام وعزيمة تامة وهمة عالية وصدق وإخلاص، لنعود إلى شريعة الإسلام.
جمع الصحابة بين العلم والعمل. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 29 من شهر شوال لعام 1439 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سمعتم في الخطبة الماضية موضوعا جللا في عظمته وكثرة منافعه، ألا وهو الإقبال على تعلم العلم الشرعي. وفي هذا المقام وفي هذه اللحظة ندعو أنفسنا جميعا إلى الإقبال أيضا على العمل بالعلم الشرعي. وبما أن الصحابة الكرام وآل بيت النبوة الأعلام قد فتح الله عليهم في هذين الأمرين في تلقي العلم الشرعي والعمل به ما لم يفتح الله به
على من بعدهم فإني ذاكر على مسامع الجميع ما فتح الله به على هؤلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا، حتى نعلم أننا بحاجة ماسة إلى أننا نلتمس ما كانوا عليه من الإقبال العظيم على العمل بالعلم ومن الصدق والإخلاص والرغبة والمحبة لذلك والتعظيم للعلم الشرعي والعمل به. معاشر المسلمين، تعلمون أن الله اصطفى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اصطفاهم لدينه وجعلهم حملة شرعه وحراس شريعته، وجعلهم وزراء رسوله، وجعلهم خير من يتلقى عنه ومن يحمل القرآن الكريم والسنة المطهرة رضي الله تعالى عنهم، ففتحوا قلوبهم لذلك، ففتح الله لهم قلوب العباد وفتح الله لهم البلاد وعلى أيديهم، والحمد لله. وها أنا أذكر لكم سردا شيئا مما يقال في هذا الباب وفي هذا المجال وما هو حاصل عنهم من المواقف العظيمة السديدة الحميدة ومن الإقبال المبارك الكريم، إنه أكثر مما ستسمعون بكثير، بل لا يحوي ذلك إلا مجلدات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، إن الله عز وجل اصطفاهم وزاد في اصطفائه لهم، واختارهم وزاد في اختياره لهم، واجتباهم وزاد في اجتبائه لهم رضي الله عنهم، فكانوا خير من اتبع وخير من تمسك بدينه وخير من دعا إلى شرعه وخير من قام بذلك رضي الله عنهم. أخرج الإمام أحمد في مسنده رحمه الله عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان الصحابة الذين يقرؤوننا القرآن، أي يعلموننا القرآن، كانوا يقولون: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا تعلمنا 10 آيات لم نتجاوزها إلى غيرها، أي لتعلم غيرها حتى نعمل بها. قالوا: فعملنا وتعلمنا، أي كان عملهم وتعلمهم مع بعض، فلم يكن هنالك فاصل بين تعلمهم وبين عملهم، وإنما كان الاتصال حاصلا رضي الله تعالى عنهم. والذي يقرأ ما كانوا عليه يجد أنهم كانوا رضي الله عنهم مقبلين على العمل بما سمعوا وبما علموا وبما دعوا إليه وبما فهموا رضي الله تعالى عنهم. فربما نزل الوحي في المساء فبلغ من بلغ منهم ذلك فأصبح يعمل من الصبح، وربما نزل الوحي بعد الظهر فإذا بالعمل به في العصر عند من بلغه ذلك. وهكذا كانوا على هذا الإقبال العجيب رضي الله تعالى عنهم، وقد كان إقبالهم على العمل بالعلم الشرعي من قبلهم جميعا، من قبل الرجال والنساء والشباب والشيبان، من قبل كبارهم وصغارهم رضي الله تعالى عنهم. فنذكر لكم بعضا من ذلك. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان أهل قباء يصلون الفجر هم مناد ينادي: ألا إن القبلة قد حولت، ألا فاستقبلوا الكعبة. فاستقبلوا الكعبة وهم راكعون رضي الله تعالى عنهم، فلم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم وحتى يستفسروا مما حصل ومما نزل من التشريع، ما أن سمعوا فاستقبلوها، استقبلوها وهم راكعون رضي الله تعالى عنهم. وهذا إقبال عجيب، وهذا إقبال مبارك كريم يقوم على صدق مع الله وعلى إخلاص لله وعلى تواضع واستسلام وخضوع تام لله الواحد الأحد. عرفوا العبودية، عرفوا العبودية أنهم عبيد لله ليس لهواهم ولا لأنفسهم ولا للشيطان من ذلك نصيب رضي الله عنهم. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس قال: كان مجموعة من الصحابة في بيت أبي طلحة وكانوا مجتمعين على شرب الخمر، وهذا قبل أن تحرم الخمر. قال: فبينما نحن مجتمعون في بيت أبي طلحة فجاء المنادي من قبل رسول الله يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة المضيف، المضيف للضيوف في بيته: قم يا أنس فأحرقها. فقام أنس وصبها في شوارع المدينة رضي الله عنهم. لم يعترض أحد منهم عن ذلك، ولم يتأخر أحد منهم عن ذلك، ولم يقولوا قد اجتمعنا نشرب هذه ولا نشرب بعدها، لا، وإنما حرموها في الحال وامتنعوا عن أن يقبلوا منها قطرة في الحال رضي الله عنهم. علمتم، رأيتم ماذا منح الله، ماذا منح الله الصحابة، وماذا فتح الله به عليهم من عظيم الإقبال على العمل بما علموا وبما سمعوا من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. وكانوا متنافسين في الأعمال الصالحة رضي الله تعالى عنهم، مقبلين على امتثال الأوامر ومقبلين على اجتناب النواهي رضي الله تعالى عنهم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الفقراء من الصحابة قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والمراد بالدثور الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه سبقتم من معكم ولم يدرككم من جاء بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله 33 دبر كل صلاة. فقاموا بذلك، فعلم الأغنياء أصحاب الأموال فقاموا بذلك. فقال الفقراء: يا رسول الله، قد علم الأغنياء فقاموا بذلك. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. فكان الإقبال على دين الله والتمسك بشرع الله إقبال عام فيهم وفي أبواب الشريعة وفي مناحي الدين والاتباع للرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكنا أفضل الجهاد الحج المبرور. كنا يريدنا أن يجاهدنا في المعارك وأن يشاركنا في الخروج في سبيل الله وفي الغزو في سبيل الله عز وجل. فعلمهن الرسول عليه الصلاة والسلام بما هو أليق بهن وأسهل عليهن رضي الله تعالى عنهن. وروى الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله وأخلف له خير وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة فمات زوجي أبو سلمة، مات زوجي أبو سلمة، فقلت اللهم أجرني واخلف لي خيرا من أبي سلمة. وكانت تقول ومن خير من أبي سلمة؟ قالت فأخلف الله لي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة لما عملت بهذا الحديث وجدت الثمرة، وجدت الثمرة والخلف من الله عز وجل. ما أكثر التخبط عند كثير من النساء وعند كثير من الرجال، لا يهتدون ولا يفقهون ولا يوفقون للأعمال كما ينبغي في وقتها المعلوم وعلى الوجه المطلوب والمقبول. أيها المسلمون، الحاجة ماسة إلى الإقبال على العمل بالشريعة. ولقد كان للخلفاء الراشدين المواقف العظيمة العجيبة في الاتباع في أيام خلافتهم، في أيام خلافتهم العظمى لم تشغلهم الخلافة عن الإقبال على العبادات والطاعات وعلى تحليل الحلال وتحريم الحرام وعلى الاتباع الكامل رضي الله تعالى عنهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله وكان قد أنفذ أسامة وجيشه، علم أسامة بموت رسول الله فرجع أسامة مع جيشه، فلما رجع قال له أبو بكر يا أسامة حيثما أنفذك رسول الله؟ فقال الناس يا أبا بكر خليه معك يبقى عندك. قال أبو بكر والله ما كنت ليغير شيئا صنعه رسول الله. وفي بعض الروايات قال لأن تنهشني الذئاب والكلاب ما غيرت شيئا صنعه رسول الله. فأنفذ جيش أسامة فتوجهوا إلى الشام كما وجههم رسول الله، ففتح الله عليهم رضي الله تعالى عنه. هذا من الحرص حتى في المسائل الاجتهادية على العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمر تولى الخلافة وأقامها على منهاج النبوة رضي الله تعالى عنه. ومن عجيب ما ينبغي أن يذكر عنه ما جاء عند الترمذي وغيره أن عمر خرج لأداء صلاة الجمعة ومر تحت ميزاب العباس ابن عبد المطلب، وهذا الميزاب كان يصب منه ماء مخلوطا بالدم ذبحوا لهم ديكا، فأصيب عمر بذلك. فلما رجع عمر قال أقلعوه، فقلعوا هذا الميزاب وقال للعباس يغيره. فجاء العباس إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين إن هذا الميزاب وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فلما سمع عمر أن رسول الله هو الذي وضع هذا الميزاب قال يا عباس أقسمت عليك لتركبن على ظهري حتى ترد الميزاب. فقام العباس وصعد على ظهر عمر حتى رد الميزاب. هكذا كانوا مع الدين، هكذا كانوا مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أناس ملأ الله قلوبهم بالهيبة والتعظيم للحق والرغبة فيه والاقتناع به والاكتفاء به، لم يشرقوا ولم يغربوا ولم يذهبوا يمنة ولا يسرى، رضي الله تعالى عنهم، وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه من عجيب ثباته وعمله بما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول بشره بدخول الجنة قال على بلوى تصيبه، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى، وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عثمان وقال له يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. والمراد بالقميص هنا الخلافة. عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة 12 سنة رضي الله عنه، ففي آخر خلافته قامت مجموعة من الأحزاب وقدموا على المدينة وسعوا في قتله أو في تنازله عن الخلافة، فأبى أن يتنازل وأبى أن يقاتلهم، فلم يقاتلهم لأن الرسول أمره أن يصبر ولم يأمره بقتالهم، فلما أمره الرسول بالصبر عليهم صبر ولم يقاتلهم. وعنده الجيوش، كان الصحابة يأتون إلى عثمان ويقولون يا عثمان إذن لنا نطرد هؤلاء، فيقول لا أكون أول من سفك الدماء في هذه الأمة ويقول إن رسول الله عهد إلي عهدا، وهو قوله اصبر حتى تلقى الله، فصبر حتى قتل مظلوما رضي الله عنه. انظروا إلى العمل بالعلم وإلى التنفيذ للعمل بالعلم رضي الله تعالى عنه. وهذا علي بن أبي طالب لما كان خليفة رضي الله تعالى عنه، وكان هنالك من يحج مفردا، فجيء إليه وقيل له ألا تحج مفردا؟ قال والله ما كنت ليغير سنة رسول الله، فإني رأيت رسول الله حج قارنا، فحج قارنا رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث في البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي الحياج الأسدي أنه قال قال لي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا أبا الحياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ قال بلى. قال رسول الله لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. علي وصاه الرسول بهذا، فلما تولى الخلافة انشغل عن أن يقوم بهذا، فاستدعى أبا الحياج الأسدي وكلفه بهذه المهمة أن يقوم بها ليكون قد وفى لرسول الله بما علمه الرسول وبعثه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قد جاء من حديث سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وهذا لما كان معاوية قائدا للجيش في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما، قال فلما اقترب انتهاء العهد والمدة التي بين معاوية وبين الروم أخذ معاوية يدخل في أرض الكفار، فكان هنالك عمرو بن عبسة من الصحابة رضي الله عنه، فرأى هذا الفعل فقال الله أكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر. فسمع معاوية بذلك فقال ما عندك يا عمرو بن عبسة؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدنها حتى يمضي الأمد. فأخذ معاوية ورجع بجيشه من أرض الروم، هكذا كانوا مع الحق يدورون حيثما دار. فهل هذا إلا العمل بمقتضى الصدق والإخلاص لله بمقتضى الثبات على الدين، بمقتضى الاقتناع بالشريعة وبأحكامها الكافية الشاملة الكاملة. والحمد لله، فرضي الله عن الصحابة جميعا، فكم لهم من مناقب عظيمة ومن مواقف سديدة ومن أعمال مجيدة. هكذا رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على العمل بما جاءت به الشريعة ومما وفقهم الله إليه وزادهم اصطفاء فيه، ألا وهو أن من حصر منه ذنب وارتكب خطأ أنه يبادر بالتوبة إلى الله، بالتوبة إلى الله، لا يتأخر عن ذلك، يندم، يبكي، يعزم على أن لا يعود إلى المعصية. لم يعرفوا الإصرار على الآثام والأوزار رضي الله عنهم، حتى وإن كانت المعصية من المعاصي الصغيرة. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة. فقال له: اجلس. فجلس، فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرسول: أين الرجل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال الرجل: أقم علي الحد يا رسول الله. فلما نزلت هذه الآية فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اذهب اذهب، أي قد أنزل الله قبول توبتك، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، أهذه الآية لي أم للأمة عامة؟ قال: بل للأمة عامة. فهذا رجل قبل امرأة فلم تطب نفسه ولم يهدأ باله ولم يقر له قرار أن يبقى على هذا الذنب، وإنما توجه إلى رسول الله يبحث عن مخرج ويقول: أقم علي الحد. هكذا كانوا رضي الله عنهم. ولهذا من قل فهمه بما كان عليه الصحابة إذا وجد من أحدهم خطأ، وجد من أحدهم زلة وذنبا، ظن أنهم كانوا مصرين على الآثام وعلى الأوزار، معاذ الله معاذ الله، هم أتباع الأنبياء والرسل وأتباع سيد الأولين والآخرين، هم أجل من اصطفاهم الله بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة. وهكذا كم مواقف للصحابة رضي الله عنهم. فيا من تريد أن تعمل بالإسلام وأن تكون من أهل الإيمان وأن تتبوأ منازل الإحسان، فاقتدي بالصحابة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أهله وأصحابه، أما بعد، دعانا الله في كتابه ورسوله في سنته إلى أن نقتدي بالصحابة عملا بالكتاب والسنة، واقتداء بسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذه الآية الكريمة بينت أن من جاء من بعد الصحابة واتبعهم أن الله يرضى عنه كما رضي عن الصحابة. تعلمون جميعا أن الصحابة جاهدوا أعمالهم في الإقبال على شرع الله جهادا في سبيل الله وهجرة إلى الله وإنفاق الأموال وإزهاق الأرواح في سبيل الله رخيصة في سبيل الله، وبذلوا الغالي والنفيس في هذا المجال، فأعلن الله رضاه عنهم، أعلن الله رضاه عنهم. فما سمعتم في هذه الآية وفي غيرها، وفتح الله المجال والباب لمن يريد أن يلحق بهم ولمن يريد أن يتبوأ المنازل التي تبوأوها. فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وقول بإحسان إنه قيد مهم، إنه قيد مهم. لا يصلح أن يتبع بعض الصحابة من أجل أن يتوصل إلى شيء من البدعة والضلالة أو من شيء للتعصب مع بعض الصحابة ضد آخرين. لا يصلح أن يتبع الصحابة إلا اتباعا فيه اتباع الكتاب والسنة، فيه الرضا بالسلامة من البدعة والضلالة والمعصية والانحراف والفتنة. فمتى كان المتبع لهم يترسم هديهم وطرقهم وسيرهم رضي الله تعالى عنهم، فهذا من أسباب السلامة بإذن الله من أنواع التهتكات ومن أنواع الانحرافات ومن أنواع التخبطات. فما أفقرنا جميعا إلى أننا نعيد النظر في سيرنا إلى الله، في سيرنا إلى الله، وأننا نضبط أنفسنا، نضبط أنفسنا بمنهاج النبوة، بمنهاج النبوة. فقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، وهو أثر حسن، عن الحافظ سفيان ابن عيينة رحمه الله قال: الميزان الرسول عليه الصلاة والسلام، به توزن الأقوال والأعمال بخلقه وسيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنحن بحاجة إلى هذا الميزان، إلى هذا الميزان. انظر أين أنت من رسول الله، فلن تكون إلى الله ومقبلا على الله ومقبولا عند الله ومرضي عنك من قبل الله إلا أن تكون على هدي رسول الله، على هدي رسول الله، متأسيا بذلك، وهكذا أيضا أخذا بزمام ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنحن فقراء إلى هذا السير وإلى هذا الخير. احذروا أيها المسلمون المعاندة للعلم الشرعي، احذروا المخالفة للشريعة، احذروا الإصرار على الآثام والأوزار. فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نخاف أن تتنزل اللعنة وأن تحل النقمة وأن تحدث الفتن المتلاطمة إذا لم نعمل بكتاب الله وسنة رسوله، إذا لم نصدق، إذا لم نتمسك التمسك الكامل. فلا شرقية ولا غربية ولا قوانين ولا عادات ولا آراء يعارض بها شرع الله. شرع الله كافي شافي، شرع الله هو الدواء وهو الشفاء وهو الغذاء، شرع الله هو العز وهو السعادة، شرع الله هو الأمن والاستقرار. ارجعوا إلى الشريعة باقتناع تام وعزيمة تامة وهمة عالية وصدق وإخلاص لنعود إلى شريعة الإسلام. أما أن نبقى نتخبط إلا من رحمه الله يمنة ويسرى ونشرق ونغرب، هذه أمور لا تبشر بخير، لا تبشر بخير. احذروا السير على ما يغضب الله وعلى ما يسخط الله، فإن وراء هذا السير، إن وراءه من النكبات والمصائب والفتن والبلايا والرزايا والمحن ما وراءه. أسأل الله بمنه، أسأل الله بكرمه، أسأل الله بفضله، إنه ذو الفضل العظيم، أن يوفقنا جميعا إلى التمسك بشرعه وإلى اتباع رسوله. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا جميعا، أن يأخذ بأيدي المسلمين والمسلمات إلى دينه وشرعه. أسأل الله أن يفتح على المسلمين بفتح من عنده في قبول الحق وفي الرضا به والتسليم له. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وعلى مرضاته وعلى شكره وعلى ذكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا سبل الهدى وأن يجنبنا طرق الرداء. أسأل الله أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، وأن يعيننا على الأخوة في الدين، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يجعلنا من أتباع سيد الأولين والآخرين. وأقر الصلاة.